طواغيط، والفاعل تابع للطاغوت. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يعني يصدقون ويتبعون وينقادون ونحو ذلك، ولم يقل إنهم إيه؟ طواغيط. وقيل في تعريف الطاغوت باختصار: هو اسم جنس لما يعبد من دون الله ولمن دعا إلى ضلالة. من يعبد من دون الله ومن دعا إلى ضلالة، أي واحد فهو إيه؟ طاغوت. المعنى بقى واضح ولا لسه في لبس؟ يعني كلمة الطاغوت لو قرأناها الوقت في آية أو في حديث معناها واضح ولا نوضح أكثر؟ طيب، وهذه الآية الكريمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أو على الأقل لا إله إلا الله. ليه؟ لأن عندنا أمر بالفعل وأمر بالاجتناب. الأمر بالفعل اعبدوا الله، والأمر بالاجتناب اجتنبوا الطاغوت. يعني فيها إثبات شيء ونفس شيء. طيب لا إله ده إيه؟ نفس إلا الله إثبات. يبقى الآية اللي معانا فيها نفي وإثبات، ودي أيضا فيها نفي وإثبات. ليه؟ لأن التوحيد لا يثبت بواحد منهما فقط، لابد من الجمع بين النفي والإثبات ليتم التوحيد. يعني أنت لو قلت ما قام زيد، ما قام زيد، نفيت إيه؟ نفيت القيام عن زيد. لكن هل ده ينفي إن أحمد قام برضه؟ أنا قلت ما قام زيد، لكن ممكن يكون أحمد ما قام وعلي ما قام وجماعة آخرين، لكن أنا قصدت زيد بالذكر. لما أقول قام زيد هل ده يمنع قيام غيره؟ لكن لما أقول ما قام إلا زيد، يبقى إيه؟ خلاص، يبقى أفردته بهذه الصفة اللي هي صفة القيام. فلما نقول لا إله نفيت الألوهية عن كل أحد ثم أثبتها لله عز وجل، فهذا هو التوحيد، نفي وإثبات. وسيأتي إن شاء الله تفسير معنى الشهادة وما فيها من نفي بتنفي إيه وبتثبت إيه بعد ذلك إن شاء الله. استخرج المصنف رحمه الله تعالى على الآية 5 مسائل، وهي 4 والـ5 والـ6 والـ7 والـ8، احنا ذكرنا 3 قبل ذلك. 4: الحكمة في إرسال الرسل. هي إيه؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في الآية الأولانية بين الحكمة في خلق الخلق، عبادة الله عز وجل. وقلنا طبعا الخلق هؤلاء لا يمكن أن يعرفوا عبادة الله عز وجل على التفصيل على الوجه الصحيح إلا عن طريق الرسل. فهنا صرح الله عز وجل وبين أنه أرسل الرسل لتبين هذه، يبقى في حكمة من الخلق وفي حكمة من إرسال الرسل، وهي الدعوة إلى عبادة الله عز وجل واجتناب ما عدا ذلك. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. مسألة 5: أن الرسالة عمت كل أمة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: في كل أمة رسولا، ومثله قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الإيه؟ الإجابة ولا الرسالة؟ الرسالة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. والحقيقة أنه لا يتصور اليوم أن يقال أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لم تبلغ أحدا، لا، بلغت الدنيا كلها، صحيح ممكن تكون يعني بلغت بشيء من التشويش، وربما يكون بكثير من الظلم والافتراء والجناية على دين الإسلام، وللأسف بسبب تصرفات بعض المنتسبين للدين أو المدعين أنهم يدافعون عن الدين. النهاردة وصف الإسلام بالإرهاب جاء من إيه؟ من قبل بعض التصرفات التي لم تضبط بالشرع أصلا، لا ابتداء ولا دواما، ويستدلون على ذلك بإيه؟ أو انظروا إليهم يفعلون كذا هنا ويفعلون كذا هنا، يقتلون الأبياء هنا ويقتلون السياح هناك، ويفعلون ويفعلون ويفعلون. لكن هؤلاء لابد أن يعرفوا، ويعرف الكل، أن الحق لا يعرف بالناس. لا يمكن أبدا أن نحكم على دين سماوي بتصرفات أتباعه، لكن نريد أن نحكم يبقى نحكم بإيه؟ نحكم بالنظر والبحث والتحقيق والتدقيق، نأتي بالكتاب والسنة اللي هم مصدر الدين الإسلامي أو التشريع الإسلامي وننظر فيهم، فلن نجد فيهما عوجا. ولا ممكن؟ وهذا في الحقيقة أكثر أسباب دخول الغربيين الدين، البحث والنظر في الكتاب والسنة بعيدا عن تصرفات المسلمين. أنا نقلت لكم قبل ذلك مقولة هذا الألماني اللي أسلم وقال الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف المسلمين، وقعد يبحث عدة سنوات لحد ما اهتدى، أذن الله عز وجل له بالهداية، ثم اشتاق للحج فنزل، وموسم الحج فيه طبعا ملايين. أول ما وجد حال المسلمين على نحو ما رأى قال إيه هذه المقولة، الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف، لأن لو أنا نظرت فعلا في أفعال كثير من المسلمين مش ممكن هأصل، صعب. ليه؟ لأن زي ما قلت في اللقاء الماضي أن الأصل أننا سفراء لهذا الدين ودعاة لهذا الدين، فإذا خالفت أفعالنا شرعنا سواء قلنا به أو لم نقل، فالأفعال هي المعتبرة عند كثير من الناس بل عند جل الناس، ولا لا؟ ولذلك يخطئ البعض لما يتصور أن الدعوة باللسان فقط، لا، الدعوة بالحال أبلغ من الدعوة بالمقام. وأنا قلت قبل ذلك ولازلت أقول وسأقول أن الإسلام انتشر أكثر ما انتشر بصدق حملته وأمانته وحسن أخلاقهم وصفاء معاملتهم. تجار المسلمون أكثر من نشر الإسلام في ربوع الأرض بصدقهم وأمانتهم، بل إن الله جل وعلا علق نصر الأمة على ماذا؟ هل تنصرون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم، الدعاء والإخلاص، حتى وإن صدر من رجل ظاهره أنه ضعيف لا وزن له في المجتمع ولا قيمة، لا يؤبه له، إن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع له، وإن نكح لا ينكح، ونحو ذلك. لكن عند الله عز وجل كلام له رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هؤلاء هم اللي حملت الدين الحقيقي. طيب يبقى هنا بنقول إن الدين لما وصل لهؤلاء وصل مشوشا، والواجب إحنا الواجب علينا نحن حملت هذا الدين. لما أقول حملت الدين لا يتصور إن هم العلماء وطلبة العلم والخطباء والوعظاء، ده كل مسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، كل واحد يحمل نصيبا وقدرا وتكليفا من تبليغ هذا الدين، وإن لم يتكلم بكلمة واحدة ولكن بحاله. ربما يكون هذا أبلغ كما قلت. فمن خلال حسن تصرفاتنا، حسن أخلاقنا، استقامة معاملتنا، سوف نغير هذه الصورة. إنما ما دامت هذه التصرفات وهذه الأخلاق وهذه المعاملات هي السائدة، فلن تتغير هذه الصورة إلا ما شاء الله رب العالمين. مسألة السادسة، أن دين الأنبياء واحد، وهو عبادة الله جل وعلا واجتناب الطاغوت، ومثله قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا لا ينافي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ليه؟ لأن الله عز وجل رحيم بعباده، والشرائع العملية تختلف من مكان عن مكان، وزمان عن زمان، وأشخاص عن أشخاص، ولا لا؟ يعني ممكن في وقت من الأوقات يكون الإنسان قوي البنية، عظيم الجسد، فده ممكن يحمل بشيء لا يحمل من هو أقل منه بهذا الشيء، ولا لا؟ إذا كان ربنا سبحانه وتعالى راعى في الناس قوة إيمانهم وضعف إيمانهم، فين الكلام ده؟ فين في القتال؟ قال الله عز وجل قبلها: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا بقى الايه الواحد بكام؟ 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا كأنهم قوم. ثم بعد الايه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا الواحد بقى. بعد ما كان مكلف انه يصمد ويثبت امام 10، وان فر في مواجهة 10 يبقى ده فرار من الزحف وكبيرة من الكبائر. النهاردة بقول له كفاية عليك ايه؟ 2. طب ايه الفارق؟ الضعف اللي حصل. الان خفف الله عنكم وعلم، ده علة التخفيف، علم ان فيكم ضعف، زي ما ايه؟ في قيام الليل. ماذا قال الله عز وجل في سورة المزمل؟ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون. يبقى الأحوال مختلفة ولا لا؟ فإيه؟ فاقرأوا ما تيسر منه، لكن كان الأول قوم الليل إلا قليلا. طب مين اللي هيقدر يقوم الليل إلا قليل؟ أو يقوم من تلت الليل لتلتين الليل؟ ده الواحد فينا لو قام النهاردة نص ساعة بيبقى بطل، خصوصا في الأيام اللي هي إيه؟ فيها برد دي أو الكلام ده. بقول أنا قمت الليل. طب الأول كان التكليف بقيام الليل واجبا، كان واجب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه إن يقوموا الليل ما بين ثلثه إلى ثلثي سنة كاملة، لحد ما نزل التخفيف. والتخفيف دي بسبب إيه؟ اختلاف أحوال الناس، اختلاف أحوال الناس. طيب لما يكون ده في أمة واحدة، فما بالنا بالأمم كلها؟ هل الناس في عهد آدم عليه الصلاة والسلام كالناس في عهد نوح، كالناس في عهد إبراهيم، كالناس في عهد موسى، كالناس في عهد عيسى، كالناس في عهد محمد؟ معروف إن الخلق يعني أول آدم عليه الصلاة والسلام طوله كان كام؟ 60 ذراع. يعني كام يا جماعة بتوع الرياضة؟ كم؟ 60 ذراع؟ لا، كم يا شيخ محمد قول؟ 36. طيب 36 متر، احنا الواحد فينا كم يعني؟ خلاص هو الراجل قالها الامر ده عليه، خلاص يبقى 36 مش مشكلة. فالخط بدأ يتناقص لحد ما صار إلى ما نحن فيه الآن. طيب واحد بالله عليكم مخلوق يعني طوله 36، طب عرضه هيكون كام؟ يبقى يكلف بواحد مثلي مثلا طوله متر ونص ولا 170 سم ولا الكلام ده؟ يبقى هنا لما ربنا سبحانه وتعالى غير الشرائع العملية من أمة لأمة، كالرحمة بهذه الأمم ولا لا؟ وكان من امتنان الله عز وجل على هذه الأمة إيه؟ في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. تجري الشريعة بفضل الله عز وجل فيها أحكام خفيفة جدا بالنسبة لأحكام الأمم السابقة. النهاردة الكافر يقول تبت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كل شيء ذهب. التوبة تجب أو تهدم ما كان قبله. لكن في الأمم السابقة كان اللي يريد أن يتوب من المعصية يعمل إيه؟ شفت الفارق؟ واحد يتوب يموت نفسه أو يسلط غيره عليه ليقتله. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، هو ده المخرج، اقتلوا أنفسكم أو إيه؟ اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليلا منهم. تكليف شاق ولا مش شاق؟ شاق، عشان تتوب تقتل نفسك أو تخرج وتسيب الدنيا بحالها. لكن النهاردة باب التوبة مفتوح حتى الغرغر قبل النفس الأخير اللي يخرج من الإنسان. يبقى ده رحمة بالأمة ولا لا؟ فالحاصل إن الأنبياء أصل دينهم واحد اللي هو التوحيد، أما المناهج العملية أو الشرائع العملية فمختلفة باعتبار اختلاف الأماكن والأزمنة والأحوال والأشخاص ونحو ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، اللي هو فين؟ في أصل الدين. أما شرائع عملية فالباب فيها واسع، ولكن أيضا مطالب المرء أنه يتبع فيها المنهج الذي كلف به والشريعة التي جاء بها نبيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، يعني إخوة لأب من أمهات شتى، أولاد ضرائر يعني. المسألة السابعة قال: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. دي أكبر مسألة من المسائل، لأن ممكن إنسان يقول لا إله إلا الله ويكون واقع في كثير من الشركيات ولا لا؟ ممكن يقول أنا أؤمن بالله ويكون واقع في الشرك ولا لا؟ قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور، وهكذا. طيب كمال الإيمان متوقف عليه أو حصول الإيمان على وجهه وحقيقته لابد من عبادة الله واجتناب الطاغوت، ولهذا قال المسألة الكبيرة، أي عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومفهوم الشرط ده منطوق، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب مفهوم الشرط ده ايه؟ ان من لم يكفر بالطاغوت وان امن بالله لم يستمسك به العروة الوثقى، وهو كذلك ومن لم يتمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان، لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقى والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله، لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان بالله أو ركن منه. قال في الأصول الثلاثة: وافترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه كفرعون، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، وذكر هذه الآية دليلا لما قال اللي هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والابتداء بالكفر بالطاغوت له فائدته وحكمته التربوية، لأن العلماء يقولون إن التحلية بعد التخلية. يعني إيه؟ لو واحد ملوث بأضرار الشرك والمعاصي يصعب عليه أن يستقيم على طاعة الله عز وجل، لأن المعاصي بتزرع أمثالها، كل معصية بتولد معصية أو على الأقل بتصد عن إيه؟ بتصد عن طاعة. يبقى لكي يجد حلاوة الإيمان لابد أولا أن يطهر قلبه من أضرار الشرك والطغيان. فمن هنا قالوا كفايدة تربوية إن التخلية تسبق التحلية أو التطهير يسبق التعمير. لو واحد عنده أرض نبت فيها حشائش كثيرة، مهما يضع لي الزرع ده كماوس ويرويه إيه لا يحصل؟ ما هو العكس بد. وبالتالي إما إنه يطغى على الزرع المراد نماؤه فيهلكه أو على الأقل يضعفه. فمن هنا تجد الفلاح قبل ما بيعمل، قبل ما بيبذر البذرة في الأرض بيعمل إيه؟ ينقيها وبعدين يحرثها ربما مرة واثنين، وبعدين يشيل الحشائش اللي فيها وربما المخلفات الزرع الماضية، ثم بعد ذلك يروي وبعد كده يبذر، وبعد ما يبذر يبدأ يتعاهد أي حشائش يشيل، وإلا الزرع بإيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ذاق طعم الإيمان، أو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهم، وأن يحب المرء لا يحب إلا الله، ثم وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والمعاصي هي بريد الكفر. فالإنسان لكي يستقيم على الجادة يحاول أن يتخلص الأول منين؟ من المعاصي وما تعلق بها وما يمت إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أمرتكم بشيء أن إيه؟ فأتوا منه ما استطعتم، ثم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأمر في باب المناهي بإيه؟ باجتناب الكلي، لأن أنت لا تدري إنك لو فعلت شيء منهي عنه الشيء ده هيوصلك لفين. ممكن يكون بسيط. هم ذكروا قصة هذا الرجل دعي إلى الزنا أو القتل أو شرب الخمر، فهو نظر الزنا انتهاك فرج محرم قد يترتب عليه كيت وكيت 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 وكبر المسألة، القتل قد يترتب عليه كيت وكبر المسألة، الأخف إيه؟ الخمر، أنا أشرب الخمر أسكر شوية وخلاص. فسبحان الله اللي استهان به كان سبب في ارتكابه للمعاصي الثلاثة: شرب الخمر، سكر، زنى، قتل. لأن هو في الأول استهان بهذه المعصية، فأنت لا تدري المعصية اللي هتعملها دي أو النهي اللي هتقع فيه هذا هيوصلك لفين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فاكرين اللي احنا قلناه تفسيرها انه الانسان لا يدري الحسنة اللي هيدخل بها الجنة ولا السيئة اللي هيدخل بها النار، فلا ينبغي ولا يجوز للمرء ان يزهد في قليل من الخير ان يفعله، ولا في قليل من الشر ان يجتنبه. ممكن الخير البسيط او اللي انت نظرت اليه على انه بسيط ده يكون هو سبب دخولك الجنة. احنا ذكرنا قصة البغي من بني اسرائيل اللي دخلت الجنة ايه؟ غفر لها ودخلت الجنة بسبب كلب عطشان سقطه. وكان بيدور في ذهن المرأة دي ان ده سبب من اسباب، ولكن هي رحمته فرحمها الله عز وجل. امر ممكن يعني. ولذلك الرجل اللي اتي به كان يدين الناس ويقول كان تاجرا يعني، ويقول لعماله اذا وجدوا معسرا تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه. فلما قبض اتي به وسئل هل عملت خيرا قط؟ قال لا. هو شايف ان ايه يعني بالنسبة للسيئات اللي عرضت عليه دي، ايه التجاوز على المعسرين ده يعمل ايه في جوار هذه السيئات والمعاصي اللي ارتكبها والحسنات اللي ضيعها؟ لا، فنفى اي خير قام به، لانه في وقت الذهول ده نسي حتى المسألة دي اللي ممكن واحد زي ما بنقول الغريق بيتعلق، لكن نسي دي كمان. الذهول كم كبير جدا من السيئات معروض عليه وحسنات كتير ضيعها. فكانت النتيجة ايه؟ ان الله عز وجل تجاوز عنه، لانه كان بيتجاوز عن المعسرين، مع انه شايف ان المسألة دي ايه؟ ولا حاجة، بدليل ان هو نفاه وما ذكرهاش في جملة اعماله الحسن. هذا الرجل الاخر اللي امر اولاد انه اذا مات يحرقوه وينفروه في الجو في يوم عاصف، ليه؟ عارف ان هو اتى بكبائر ومعاصي و اذا حسب هيهلك لان قدر الله علي ليعذبني عذابا شديد. فلما جمعه الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب فغفر له. يعني ما كانش في عمل، ده هي مسألة ايه؟ مسألة قلبية. يا رب انا ما عملتش كده الا خايف منك. طب الخوف ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، حتى وان المرء نفسه ممكن ما يكونش مستشعر بقيمة هذه العبادة او حاسس بقيمة هذه العبادة. فغفر الله عز وجل له. يبقى هنا يا جماعة احنا يعني للأسف كتير جدا من الحسنات بنهملها بحجة انها ايه؟ طب بس احنا نعمل الايه؟ الاكبر. وبنقع برضه في بعض السيئات ظنين ان الحمد لله ان انا لا بزني ولا بسرق ولا بشرب خمر ولا كذا، ده حاجات بسيطة. والا اللمن ونحو ذلك. فيستهين بالمعصية تكون هي سبب. دخلت امرأة النار طهرة حبستها ولا لا؟ مش ده حديث متفق عليه؟ طيب. اذا هنا بنقول ان المفروض ان الانسان لا يستهين باي معصية ولا ايضا يستهين باي طاعة، لانه لا يدري. ربنا سبحانه وتعالى هيبارك في الطاعة هي وتكون سبب في دخول الجنة، ولا هيؤاخذه بالمعصية هي وتكون سبب في دخول النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لان ده اصل اللي هو الايه؟ التخلية، التطهير قبل التعمير. اي حسنات بعد صفاء القلب تعلي قدر الانسان بشكل غير عادي. يوم ذكروا يعني الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والحديث يعني في اسناد انقطاع ولكن على فرض صحته كما صححه بعض اهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل يحمل نعله تحت ابطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، او قبلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه، سيدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فدخل الرجل، ثاني يوم قال نفس الكلام، دخل نفس الراجل، ثالث يوم دخل نفس الراجل. عبد الله بن عمرو كان حريص جدا على ولوج ابواب الطاعه، فاراد ان يعرف الراجل ده استحق الجنه او بشر بالجنه وماشي على الارض كيف، فتبعه وبات معاه ثلاث ليال. فلما كاد يئس منه ما وجدش شيء خارج عن العاده، لا الراجل مثلا بيقوم الليل كله ولا بيصوم النهار كله ولا يعني في شيء يلفت النظر. فقال له يا عم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيد 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 كيد، فما الذي بلغ بك هذه الدرجه؟ قال لا والله يا بني غير ما رايت، إلا أو غير أني أبيت ولا أحمل في قلبي غلا لأحد. طهارة القلب من الأحقاد والضغائن. بارك عمل هذا الرجل ولا لا؟ ممكن يكون عمله عظيم جدا وأعماله الصالحة كثيرة جدا، ولكن تأتي معصية من معاصي القلب كالغل والحقد والحسد والكبر والأخرى تضيع كل اللي عمله. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ممكن ده كله أعمال كثيرة ولا لا؟ ممكن، ولكن الكبر ضيعه. فالمسألة جماعة من الله يعني الكم ليس له في دين الله تبارك وتعالى المكانة اللي بيهتم بها كثير من الناس، ولكن المهم الكيف. وزي ما قلنا جانب المنهيات هنا أحرج وأشد من جانب المأمورات، ولذلك قالوا إيه؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. نعم. لا معلش لو في ورقة ولا حاجة عشان بس ما نعطلش الدرس. إذا الابتداء بالكفر بالطاغوت هنا لما فيه من تخلية القلب وتصفيته وتخليته وتخليصه من كل شر، ويعقب ذلك التحلية بالإيمان بالله عز وجل، إذ لا يستقيم الإيمان بالله إلا إذا صفى القلب وخلص من كل شائبة شرك وكفر، فإذا خلص ونقي فعند ذلك تتفرغ طاقته وتتوفر همته على الإيمان بالله والسعي في طلب رضاه. وذلك أن القلب إذا شغل بغير الله انشغل عنه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هيشغل بغير الله هينشغل عن الله. أن تكون منا على بال، وهي أن من شغل بغير الله انشغل عن الله عز وجل. يعني بالأمس كان في مباراة لمصر، اللي جلسوا أمام شاشة التلفاز لمشاهدتها هل يتصور إن هم وهم مشغولين بالمباراة ذكروا الله عز وجل؟ ممكن يكونوا ذكروا لما جه هدف، قالوا الله والله أكبر ونحو ذلك، سبحان الله العظيم، الله والله أكبر مع هذه التفاهات. شوف يعني عجيب، تجد إنه تشحن الطاقات وتجيش العواطف للدعاء لمنتخبنا انه مش عارف يغلب او يحرز بطولة او نحو ذلك. لم نرى تجيش هذه العواطف او شحذ هذه الهمم للدعاء مثلا على اسرائيل وظلمها وبغيها والاخر. لا مسألة في حكم الايه؟ طب ليه؟ فالحاصل ان اذا شغل المرء بغير الله انشغل عن الله، وهذا معنى ينبغي التنبيه له او التنبه له، فان من ملأ قلبه بهم الدنيا شغله ذلك عن هم الآخرة، ومن ملأ قلبه بهم الآخرة اشتغل بها عن غيرها، وأصبحت هي التي بين عينيه وهي التي تقيمه وتقعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سائر من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. هذه قاعدة. ليه؟ لأن أولا الله عز وجل يتولاه في هذا البر، فيصرف عنه أي هموم أخرى. ومن تشعبت به الهموم في أودية الدنيا، مرة يفكر في زوجة، مرة يفكر في ولد، مرة يفكر في منصب، مرة يفكر في دنيا، مرة يفكر في كذا، لم يبالي الله عز وجل في أي أوديتها هلك. يموت بسبب الزوجة، يموت بسبب الأولاد، يموت بسبب المنصب، يموت بسبب المال، إلى غير ذلك، يموت حيث يموت. فيجب على المؤمن أن يحرص على هذين المعنيين، الكفر بالطاغوت وهو تحلية القلب من كل شائبة شرك دقيقة أو جليلة، ثم الإيمان بالله وهو أن يعمر قلبه بكل ما يزينه ويحقق عبوديته لله عز وجل وحده، ويحقق فيه وصفي السلامة والإنابة. فالسلامة والإنابة علق الله عليهما النجاة يوم القيامة. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال في سورة قاف: ايه وجاء بقلب منيب. تبخيل لك كده يا محمد، بتقول لي قبله: من خشي الرحمن بالغيب. دي اللي جت على بالك يعني. والحقيقة بركة العلم أن يذكر الشيء بجملته، حتى لو أنت بتذكر حديث مثلا، اذكر الحديث كامل وبعد كده قل محل الايه الشاهد كذا. ده في الحديث، فما بالنا بالقرآن، لا سيما وإن القرآن معانيه يعني تعظم بمعرفة السياق. نعم، من جاء، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. قال في فتح الله الحميد: ومن فوائد الآية أن اجتناب الطواغيت فرض وحق على العباد، كما أن عبادة الله فرض وحق على العباد، ولا يتم التوحيد إلا باجتناب الطواغيت، كما قال إمام الحنفاء لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا بل الكفر بالطواغيت مقدم على الإيمان بالله تعالى عقلا ونقلا. أما النقل فللآية المذكورة: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطاغوت. وأما عقلا فمعلوم بالضرورة أن الصبغ لا يؤثر في المتدنس والمتوسخ من كل نوع حتى ينظف. أما ترى الصفارين والصباغين اللي بيشتغلوا بمسألة تلوين الثياب أو بيصبغوها، أكثر جهدهم في زوال الأعراض المانعة حتى ينظف. أما ترى الصفارين والصباغين أكثر جهدهم في زوال الأعراض المانعة من الصبغ، وهي الأدناس والأوساخ. فكذلك الدين والإيمان ينبغي أن يزال عن القلب الأوساخ التي وقعت عليه من عبادة الطواغيت وحبها أولا، ثم يصبغ بصبغة الله وهو التوحيد والإخلاص. قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. قال البيضاوي رحمه الله: سماه صبغة لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ، وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب. هذا في الحقيقة معنى جليل جدا ينبغي أن يفهم من هذه الآية: صبغة الله التي صبغ، أو صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. أثر الإيمان لا يتصور بقاؤه في القلب فقط، بل لابد من ظهوره إلى الخارج. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد. فلا يتصور وجود إيمان كامل في القلب ثم بعد ذلك يتخلف العبد عن طاعة أو يقع في معصية، وإن وقع سرعان ما يبادر بالتوبة والخروج من عهدة هذا الذنب. أما كيف نكفر بالطاغوت أو صور الكفر بالطاغوت وصور الإيمان بالطاغوت ما هي؟ هذا ما سنبينه في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. يقول: كيف نستفيد بالآية المذكورة للرد على المشركين في دعوتهم في قوله تعالى: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء؟ الحقيقة الآية في مجال آخر، وهي احتجاج المشركين بالقدر. زعموا أن الله عز وجل قدر عليهم أن يعبدوا غيره أو يشركوا به ففعلوا، لأنهم لا يمكنهم الخروج عن قدر الله. وهذا في الحقيقة سبق أن بينا فساده، لأن الله تبارك وتعالى لا يجبر العبد ولا يحمله على فعل الشر، ولكن كما قلنا أن الله تبارك وتعالى يهدي ويعصم ويعافي من يشاء فضلا، ويضل ويخذل عدلا. فالعباد بين فضل الله عز وجل وعدله. لو أنا الآن أعطيت 1 جنيه من حر مالي ولم أعطي الآخر، هل أتهم بالظلم إن أنا أعطيت هذا ولم أعطي ذاك؟ هذا فضل ولا لا؟ أعطيه أو لا أعطيه في المسألة رجع إلي أنا، فإذا أعطيت فهذا إيه؟ فضل مني. طيب وإذا منعت هذا إيه؟ حقي ولا لا؟ طيب لو أخذت من 1 جنيه لأنه أفسد شيئا يساوي الجنيه أو أكثر، يبقى أنا ظلمته ولا تعاملت معه بالعدل؟ هكذا، ولله المثل الأعلى. فاحتجاجهم بأن الله عز وجل شاء أن يكفروا فكفروا احتجاج باطل، لأن الله تبارك وتعالى فطر الإنسان وهو يقبل الهدى والضلال، هديناه النجدين. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء، فأثبت للإنسان مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله. قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، سجود السهو في الفريضة والنافلة. فهم السؤال؟ ها؟ طيب حسن السؤال نصف العلم، لا هنا لا سؤال ولا هنا سؤال. ها؟ طيب أتقول هل ثبت ذلك؟ أنت قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم، أنت أثبت أنه قول للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن تقول مدى صحة نسب هذا القول للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. لا 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 بدا 1 و2. عموما الشيخ الألباني صحح الحديث في صحيح الجامع. سجود السهو في الفريضة والنافلة، الأصل إن الفريضة والنافلة أحكامهما سواء، فما وجب له السهو في الفريضة يجب له السهو في النافلة والعكس. يقول: ما معنى بدعة تركية وبدعة غير تركية؟ أفعال المرء إما إيجابية أو سلبية، أو نقول فعل وترك. وإحنا ذكرنا في المرة الماضية من جملة العبادات الإيه؟ الترك لله. يبقى الترك هنا ممكن نسميه فعل ولا لا؟ الصواب أن الترك فعل، لما ثبت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون بين يديه وهم يحفرون الخندق: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا الفعل المضلل. فسموا القعود ايه؟ ترك الحفر، سموه فعل، لذاك منا الفعل المضلل. فالحاصل أو والله تبارك وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ايه المنكر اللي فعلوه؟ فعلوه ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فسماه ايه؟ فسماه فعل. اذا الفعل او الترك ايه؟ فعل. لا، الفعل مش ترك، الترك هو اللي فعل، الترك هو اللي فعل. طيب، بعض العلماء بيقسم البدعة لبدعة فعلية وبدعة تركية. البدعة الفعلية انه يفعل شيئا لا اصل له في الدين، زي بدعة الاحتفال بالمولد ونحو ذلك، دي اسمها بدعة ايه؟ فعلية. بدعة تركية ان يترك الشيء ولو كان عادة تدينا. يعني واحد مثلا يترك لبس الطيب من الثياب تدينا، هنا عمل ايه؟ ترك، وظاهر تركه انه امتنع عن شيء اباحه الله عز وجل. هذا الشيء في اصله مباح، لكن لما يتعبد بتركه نقول ده ايه؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بهذا الشيء. والله تعالى يقول: كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قائم بيخت ووجد رجلا قائما في الحر صامتا، قال: من هذا الرجل؟ ده ماله؟ قالوا: ابو اسرائيل، نذر ان يقوم ولا يقعد، والا يستظل، والا يتكلم، وان يصوم. نذر كم حاجة؟ اربعة. هيعمل ايه؟ لا يقعد. يبقى ترك القيام، وترك الكلام، وترك الاستظلال، وهيعمل ايه؟ يعني هيفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. ليه؟ لان الاشياء اللي عزم على تركها دي لا يتعبد بها لله عز وجل، وان عمل ده ايه؟ مبتدع. فده اسمها بدعة تركية، لانه ترك الحلال ظنا منه انه يقربه الى الله عز وجل. واضح؟ طيب، ما معنى قولهم: معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة والتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال؟ نحن دخلنا كده في الأصول. هذا تعريف الفقيه. الفقيه هو من له القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. يعني إيه؟ إن هو عنده آلة يستطيع بها انه ينظر في الدليل فيقول: هذا الدليل دل على كذا وكذا من الاحكام الشرعية، ويقول بالفعل، يعني يطبق الادوات اللي معاه بالفعل على الدليل ويستخرج منها ايه؟ احكام. وممكن يكون معاه الالة والادوات ولكنه لا يستعملها، بحيث لو استعملها هيستخرج الاحكام الشرعية. زي واحد طبيب درس الطب وتأهل فيه، ممكن يمارس الطب وممكن ما يمارس الطب. في حال ما بيمارس الطب بنقول عليه ايه؟ طبيب بالفعل. وفي حالة عدم ممارسته للطب مع قدرته عليه بنقول ايه؟ ممارس للطب بالقوة القريبة، يعني عنده قوة او عنده تهيؤ واستعداد لممارسة الطب متى اراد ان يمارسه. واضحة؟ يقول: إذا كانت قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام واجبة، فبما تدرك الركعة مع الإمام؟ طبعا بعض الذين أوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام قالوا إن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الإمام وهو قائم والقراءة معه. ويأتي في مقدمة هؤلاء الإمام الحبر العلم أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمؤتم في سائر الصلوات، ومن ثم كان يقول بأن الركعة لا تدرك بمجرد إدراك الإمام وهو راكع، بل لا بد من إدراكه وهو قائم وقراءة الفاتحة معه. وتبنى هذا القول أبو محمد بن حزم ثم من بعده طائفة من أهل العلم، لكن المسألة راجعة إلى الخلاف في تصحيح وتضعيف حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. كان الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو تلميذ البخاري الذي يعني أثنى عليه وعرف له مكانته حتى كان يقول لولا البخاري ما رحنا ولا جئنا، كان الإمام مسلم يصحح هذا الحديث اللي هو من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وعند الإمام البخاري رحمه الله تعالى نفسه حديث أبي بكر أنه ركع دون الصف ثم دخل في الجماعة، يعني ودخل من الباب فوجد الإمام إيه؟ راكع، فركع ثم جعل يدب حتى دخل في الصف، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من فعل كذا؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. هنا الإمام البخاري ومن وافقه قالوا ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بالركعة دي، أو إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتد به، لكن ظاهر النص أنه فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، يعني بمجرد ما انتهى، فظاهره أن الرجل إيه؟ سلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اعتد بالركعة ولا ما اعتدش؟ اعتد به، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بركعة جديدة، فدل ذلك على أن الركوع من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة على الراجح. وهنا نقول لما سقط عنه ركن القيام سقطت عنه القراءة لأنها تابعة للإيه؟ للقيام، يعني القراءة بتكون فين؟ أنا بقرأ وأنا قائم. طب أنا الآن القيام سقط عني، يبقى بالتالي هيسقط زي إيه؟ مع الفارق طبعا، لو أن رجلا بترت يده أو إصبعه، ها خلاص موضع الغسل، يعني نفترض ان هو يعني عافانا الله واياكم قطعت يمينه كلها، هو مفروض انه يغسل يده اليمنى في الوضوء، طيب محل الغسل غير موجود، يبقى نقول له ايه؟ كذلك ايضا لو ان رجلا اقرع في الحج، هو في الحج يا اما يحلق يا اما طيب ما فيش حاجة لا يحلقها ولا يقصرها، يعمل ايه؟ ها؟ سقط عنه ما يفعله غيره لوجود شعره، ولا يقال بانه يمر بالموسى على رأسه، هذا كلام فيه تكلف وتعنت ولا قيمة له. كذلك ايضا ذكروا لو ان طفلا ولد مختونا، يبقى ايه الحكم؟ سقط عنه الختان وهكذا. فهنا بنقول انه لما سقط الركن اللي فيه قراءة الفاتحة سقطت أيضا قراءة الفاتحة، وهذا غير مستبعد في نظر الشرع. أيهما أحب إلى الله؟ خلاص دي بقى علينا، ما هو عشان كده أقول ما يقرأ الفاتحة إذا أدرك الإمام قائما، وإذا لم يدركه قائما سقطت عنه القراءة خلاص، وتحسب ركعة على الراجح. إلى مثل هذه يعني مسألة الدب بالذات، لأنه دخل مسرعا، والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيهما أحب إلى الله، فعل الطاعة أم ترك المعصية؟ لا، فعل الطاعة أحب لأنها الأصل، فعل الطاعة أحب لأنها الأصل. وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في نحو 20 دليل ذكرها رحمه الله تعالى في كتاب عدة الصابرين على ما أذكر. لكن مع هذا نقول إن الاهتمام بشأن المعصية أشد، لكن ليس معنى ذلك إن المعصية ترك المعصية أفضل، لأن الإيمان أصل وهو ده اللي يحبه الله تبارك وتعالى، لكن لما كان الإيمان لا يتم إلا باجتناب الطاغوت كان ده إيه؟ فرع ومكمل للإيمان. قال قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف ذلك وهل يدخلون الجنة؟ المعتبر عند أهل السنة أن الإنسان قد يجتمع فيه تقوى وفجور وإيمان وكفر، وهو إلى ما غلب عليه منهما. لكن معروف إن الإيمان درجات والكفر أيضا دركات، فلا يتصور مثلا أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وبيصلي وبيعمل كذا وكذا ثم يأتي بناقض من نواقض الإيمان ونقول اجتمع فيه كفر وإيه وإيمان، لأن الكفر ده هدم الإيمان. إنما كما قلنا ممكن يكون موجود فيه شعبة من شعب الكفر التي لا تخرجه من الملة مع كونه إيه؟ مع كونه مسلما مؤمنا، لأن دركات الكفر متفاوتة، فممكن تكون فيه دركة من دركات الكفر موجود مع الإيمان ولكنها ليست مخرجة من الملة أو لاغية للإيمان. إذا سمعنا شيئا من الخطأ في الحفظ أو التشكيل في تلاوة أحد الأهل في صلاة، هل تصحح له وقتها أن ننتظر بعد انتهاء صلاته ثم يتم التنبيه عليه؟ إذا كان الخطأ يغير المعنى ينبه في الحال، إذا كان الخطأ يغير المعنى فأن تقول مثلا أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم، فهنا نسب النعمة إلى مين أو الإنعام إلى مين؟ إلى نفسه، فهذا يغير أو ينبه للخطأ في الحال، يقال له أنعمت حتى ولو تكرر التنبيه. هل يجوز للموظف أن يستأذن لشهود الجنازة أثناء العمل أثناء العمل الرسمي؟ الظاهر أنه لا يجوز، لأن الذي يعطي الإذن ليس مالكا للمؤسسة أو المصلحة التي يعمل بها، ولكن هم لا بيستأذنوا وغيرهم بيخرجوا من باب يضيع شوية وقت، لأن الجلوس في محل العمل ممل فبيخرجهم. إنما لو إحنا قلنا في وحدة محلية، هل رئيس الوحدة المحلية يملك الإذن؟ يشغل في مدرسة يملك الإذن؟ فالظاهر والله تعالى أعلم إن بقاؤه في مكان عمله حتى لو ما فيش، أنت مكلف شرعا وقانونا بمدة معينة تجلسها في الشغل وارتضيت بذلك، والعقد شريعة المتعاقدين والمسلمون عند شروطهم. وهذا في الحقيقة من باب تلبيس إبليس على كثير من الناس، إنه يقول لك طيب ما خير، أنا ضيع الخير ليه؟ أنت في خير، أنت الآن في واجب، لا يجوز أن تترك هذا الواجب بحجة إن ما فيش عمل. أنت مش مكلف بعمل في أصل الشغل، مش مكلف بعمل، إنما قانون العمل وقت من 8 لـ2، من 8 لـ1، وهكذا. والحق حق أن يتبع، وإلا فلو فتحنا الباب فتجد في أشياء كثيرة جدا. يعني أحد الإخوة بيسألني أول أمس بيقول أنه شغال في شركة وعنده أوراق في الأستاذ وورق كربون وكذا، ها تكهن يعني هتترمي ولا ينتفع به، فهل يجوز لي أن أنا أجيبها وأضعها مثلا في مصلحة زي في مستشفى أو كذا وكذا؟ قلت له لا يجوز. قال لي طيب ما هتتهلك أو تفسد أو واحد غيرها يأخذها. قلت له خليه يتحمل مسؤوليته، اللي أفسدها أو أهلكها هو اللي يتحمل مسؤوليتها، إنما أنت لا يحق لك أن تنقلها من مكان إلى مكان آخر، لأن الأصل لما صرفت لهذا المكان أصبحت وقفا عليه، والوقف لا ينقل إلا بإذن من الواقف، والآن أنت مش الواقف عشان تاخدها بحجة أنك هتوديها مصلحة تانية. هو متصور إيه؟ إنه بيفعل خير أو بيعمل مصلحة. لا، العبرة بالشرع، الشرع حكم على المسألة دي بإيه؟ أما مسألة التدخل بالعقل ولو ما عملتش غيرها هيعمل ونحو ذلك، هذا السلامة لا يعدلها شيء، أنت مكلف ومسؤول عن نفسك فقط. ما تقولش طيب ما الشيء ده، هو نفس الكلام هناك بيحصل في الحرم لما واحد مثلا يضع منه حذاء أو نحو ذلك، يقول طيب انا اخرج على الباب الاقي احذيه كتيره تدي واحد، ما هو كده كده هيشيلوها ويرموها في الزبال، ما يرموها يتحملوا هم المسؤوليه. لكن انت لا تدري هذا الحذاء اللي اخذته هل تطيب نفس صاحبه انك تاخده ولا لا، يبقى غصب. وانت في الحرم، شوف معصيه في الحرم باشكالات ايه، وتجد الكل يقول لك لا يبالي، انت ما تعقدونه المساله مش بالشكل اللي انتوا بتعملوه ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكرنا قبل ذلك حديث الشملة، إن الشملة التي غلها من المغنم لتلتهب عليه نارا، أو قال لتشتعل عليه نارا، فجاء رجل بشراك أو بشراكين، شراك اللي هو الرباط بتاع الحذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، لأنه أخذها ده حق لكل المسلمين. أنت بتاخذ أنت ليه؟ ما تقوليش هيضيع هيتلف هيهلك ما فيش شغل ما فيش كذا. يا اخي انت ملتزم بشيء تلتزم به، وابواب الخير كثيره جدا، فما تقوليش ان انا اضيع شويه وقت بحيث ان انا اروح احضر الجنازه وفي حضور الجنازه خير وكذا. لا، التزم بالعمل اللي انت مكلف به، اذا كان في عمل ما فيش التزم بالوقت اللي انت مكلف به من كذا الى كذا. اما يعني الفوضى التي نراها الان من الموظفين بحجة انه لا يوجد عمل، فهذه لا علاقة لها بالشرع. كل ده داخل فيه، كل ده داخل. ليش شحن التليفون؟ يعني احنا سألنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في مسألة شحن التليفون في الحرم، قال ارجعوا الى ادارة شؤون الحرمين، فان قالوا هذا مما يؤذن به فلا بأس، وإلا فلا. مع ان مسألة يعني تتابع عليها غير عادي. كذلك استعمل شيء في المؤسسة، في المصلحة اللي انت شغال فيه، استعمال ورقة، استعمال قلم، استعمال التليفون. العجيب واحد يقول لك طيب انا استعمل التليفون وبعدين ايه اشوف مثلا المكالمة دي بنص جنيه ولا حاجة ابقى ادفعها ليه؟ يعني سبحان الله، هذا بالضبط كرجل يدنس ثيابه ليغسله، يضع ثوبه في نجاسة وبعد كده يقول انا هغسله. طب وليه تنجسه من الاول؟ فتسيبه طاهر ونظيف زي ما هو. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا ده ما فيش استئذان.
الله اكبر الله اكبر.
طلع من ذلك معللا بانه خشى ان تكتب عليهم فيعجزوا عن القيام بها. هي دي العله. بالعله اللي ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام من اجلها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر ثم باصحابه بعض الليالي ثم امتنع. وعلل بعد ذلك بانه خشى، يعني خشي ان تكتب وان تفرض عليهم فيعجزوا عن القيام بها. وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه انه صلى الله عليه وسلم امر باتباع سنته باتباع سنه خلفائه الراشدين. سنه خلفائه الراشدين كما قلنا في حديث العرباض، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كما ذكرنا فمنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين، فلو فعل أي واحد من الخلفاء الراشدين سنة كأبي بكر أو عمر أو عثمان أو عليا رضي الله عن هؤلاء الصحابة الكرام وثمان العشرة وأصحاب النبي أجمعين، إذا فعل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ربما الخلفاء الراشدين المهديين، إذا فعل منهم واحد سنة يتبع بنص النبي صلى الله عليه وسلم، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلا يأتي يعني آت ويقول بأن هذه البدعة التي أفعلها الآن بدعة حسنة، ويضرب لنا مثالا بحديث عمر رضي الله عنه